على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة بالله وأيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المهبط الثاني الوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلان كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر هذا الدين الحق وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أرادها الله لهذا الدين أن يسود وأن يظهر على الديانة كلها. وهذا الدين قائم على الهدى والعلم، الهدى والعلم، لا على الأهواء والجهالات والتفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء إلا من سلم الله تبارك وتعالى. وهذه الجامعة الإسلامية أدركت واقع المسلمين، أو المسؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق، إلا في بلدان، إلا قلائل في العالم الإسلامي. أنشأت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي و20% لأبناء هذا البلد، لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهج العلم الصافية ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموا. فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فرصة عظيمة لكم، فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالق المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي الجامعة الإسلامية. من أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن سائر الجد ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحق والشريعة. بارك الله فيكم، وتعلموا درسوا من هذه الكتب، من هذه المصادر التي تحتوي العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، واقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله لكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة الكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسك بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق وتحدث عن فرقة الناجية: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق الذي سلكه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتربيته يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد لمن شاك الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تربية رسول الله وتزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة. بارك الله فيكم، هذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. بارك الله فيكم، هذه نقطة أنبهكم عليها. عليكم لطلب العلم من منابع أصيلة من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبين لكم سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المفارقين في منهج الله الحق. فهم والله أمنا هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء يحفظ لهذا وهو أنهم البدهية عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله وأن نعض علي ذلك بالنواجذ، كما قال الرسول لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة. قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تجد هذا، هذه الوصية: والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله، تقوى الله التي لا بد منها ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق من هذا المكتب الرسول هذا هو الذي يعني يخشى الله عز وجل. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه وأن الله يسمع كل ما يقول ويسمع نبضات قلبه وخليات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حق تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه سبحانه وتعالى، وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثال أبدا. هذا الإحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام، ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومن سنة رسوله. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الإخوة في تحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وأن تكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان، ويصبرون إلى الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس. لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لا بد أن يواجه الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتبه، ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أولي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله، وهم الأنبياء والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، وهم قد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد العداء أكثر منا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأمثل. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يؤذى، ووصل نفسك على الصبر واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العلم أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العلم، فاصبر كما صبر أولي العلم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جنان حسنى حسنة، فالرسول أمر أن يقتدي بمن قبلهم الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأتى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان، أسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين لما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويفقدها كثير من الشباب، وينساها كثيرا منها أو كلها بعض الشباب. الله مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، المدح والثناء العاطف: وإنك لعلى خلق عظيم. الداعي إلى الله وطالب العلم والمرشد يحتاجون إلى أن يتأثوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستحملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس، وكذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أخلها، وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستطيعونه من الشدة والغلظة والطيش والكباشة كذلك. فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. لا بد لطالب كيف تدرس الأخلاق؟ تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يأله بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى شرعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأولئك قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأولئك يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق، يكون معهم الحق إذا صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه وسلوكه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصف، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه، استوعبوها يأخذ. واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا. الناس لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا الأصل قريب وفي غيره إلا على أيدي ولاة العلماء، حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. فنفع الله فيه وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، بارك الله فيكم، لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه وليهه. والله لقد شتمت عائشة يهودية فقالها رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في دعوة الله يقولون هذا تنميع، هذا تنميع. إذا دخلت الحكمة والرق واللين والحلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. يستخدمون التنفيس وما أن رسول قد إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصم الرسول بأنهم ميت، والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميت، يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرزق والحكمة والدين يكون هو ميت. والله لا يريد هذا ولا يقصد ولكن لا يدركون. فعليهم أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب ونزدد إلى بعض الجسد ورمنا ميه لأن نقول حكمة ولين ورف. لما رأينا أن الشدة أهلك الدعوة السلفية ومزقت أهلها فماذا نصنع؟ فقط في أصوة لما نرى نيران تشتعل نجين نصب عليها بنزين هذا الزيت اشتعالا، وإلا أنا في هذه الأمور التي تصف في هذه الحرائق، بارك الله فيك. فأنا اضطرت وهذا واجب مقرر اليوم وأنا أقولها مقرر اليوم، لكن ركز عليها لما رأيت دمار هذا فلا أقول عليكم بالرد، عليكم بالدين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، تركوا أهل البدع، اتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخلى لها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في في كل مكان قال الله قال رسول الله وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أسر الإخوان يروحون أفريقيا ولا يروحون في تركيا ولا في الهند ولا غيرها ولا قل قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه روح أفريقيا قل قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا أزعف أزعف لما تأتي كتاب الله وسنة الرسول تأتي كلام العلماء يمشي لك وكلا هذه حكمة هذه حكمة لكن لما تأتي بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما حدا بني لا بد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمون الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري يحترمون مسلم يحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى فيه روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط في أماكن التقاء بيننا وبينهم فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. هذا من الحكمة يا أخي هذا من الحكمة ما تجيب كلهم والله من تيمية إمام لكن ما قال من تيمية ليش؟ قال ما يبغوك ما يبغوك بارك الله كل تيمية أسر السلفيين الذين يحترمونه يا أخي ما تقول قال من تيمية قالوا على الجواهر مثلا ينفرون كم يصير لهم جيب لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة فلا تأتي من هذا الباب ليس من علمه لكن باب قال مالك قال سفيان ثوري قال أوزاعي قال ابن عيينة قال البخاري قال مسلم في الجزء الفلاني يبقى منه إذا قبل منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا السب إلى عدو ولا تسب الذي يدعو الزكاة فيسب الله عدو لغيره. أنا أقول رحت السودان في سودان موجودين أظن زين هم في السودان موجودين موجودين هنا في السودان نزلت في بور السودان فاستقبل لي شباب أنصار السنة بارك الله فيك وقالوا يا شيخ نشهد واحد لا شيخ فتقبلوا قالوا تكلم بما شئت قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك وطعن فيما شئت من البدع والضلالات من باغي الله والذبح والنذر والاستغاثة وإلى آخره لكن لا تقول الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني لا تنص على الفيجانية ما شرط ولا المرأنية ولا رؤوسة بس أنت تصد العقائد وستجد نفسك من المكان قلت طيب اتنخت هذا المسألة ووجدت إقبالا من عندها مو لا تسب شيوخهم طبعا فيهم ولا تسب الذي يدعون من جلاله لا يسب الله أحد أم غيره تسب شيخ ولا تقول ضال ولا كذا ولا الطريقة فلان ننفر منك فأسم تقول نفر فنيات إنما يكون منفرين والرسول لما أرسل معاذ وأبا موسى قال يسرا ولا تأسرا وبشرا ولا تنكرا فهذه ما الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير فوالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهلل في وجوههم ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحوني ويؤذونني ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج الدعوة فاجتمعوه وتآمروه بارك الله فيك ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون لي علي وأعلنوا لي المحاضرة في ميدان كبير اجتمعنا في هذا الميدان ما تكلمت فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز يكون بتأطير الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل لتأويلات فرد لما فرغ ما عنده أدلة يبقى حاجة ضعيفة موضوعة يا بأقوال ناس خرافيين الكلام والله ما سمعش كلامي أنا أقول قال الله قال رسول الله قال أنا ما أعلم ما أعتبرك ما أعتبري وهذا الرجل جاء لحاجة ضعيفة ما أعتبره القرآن بشيء سمعت قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله في جواز الاستغاثة ما بشيء هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم حاجة موضوع حاجة ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيين المهم قام يسب ويشتكي أنا ضحكت أنا سبيت ولا اشتكيت بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله هذا خلال تعليقة خفيفة وافترقنا والله بلي لا إله إنهم أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثوا كلمة أجل أطلاق أن الصوفية هزمت هزمت الصوفية فتعلموا يا اخوان بهذه الطرق. القصد هداية الناس، القصد ايصال الحق الى قلوب الناس. تستخدم كل ما تستطيع من وسيله شرعيه. مهم الغايه بالوسيله عند اهل البدع من الكذب واللف والدوران والمناورات، هذه ليست عندنا. نحن اهل صدق واهل حق، ولكن نعلم في اجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفسهم. بارك الله فيك. ثم ذهبنا الى السودان، الى كسلا، كان ما شاء الله، كان قدام الدعوه معهده والحمد لله وطيبه وكذا. تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا، ثم ذهبنا الى الغبارة. ودرنا على الغوارف مدينة صغيرة، درنا على يعني المساجد التي فيها كلها. قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد تجانية لم نستطع أن نصل إليه. كيف؟ قالوا متعصبين، تعصب شديد، قلت نذهب إليه ونستأذنهم. إن أذنوا هذا الكلام منعنا، منعونا حتى عذب إلى الله. ما يجيب بالقوة. فجينا وصلى بنا الإمام، وبعد ما صلى تكلمت عليه، اسمح لي أن أتكلم معك في الأخوان هؤلاء، تفضل. تكلم تبارك الله فيك، أدعو إلى الله، أدعو إلى التوحيد، إلى السنة، إلى إلى إلى، وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة، بعض الضلالات. وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله شيئا. من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الشريف، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الشريف. وسوق الآية في الأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ ما في فقد أعظم الله الشريف. هو يعني قام كذا نصف جالس واقف، قال: والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأسه. قلت له: جزاك الله خيرا. أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الشريف. والله لو كان طلع ربه لأخبره. كم إليك؟ قلت له: يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي، وبعد ذلك اسأل عما شئت، الذي أعرفه أجيبك به، والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم. وصرخت بدأت أصرخ في الكلام، لا أدري هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري، ما مسح قليل. أسمع واحدة: والله الكلام اللي يقول زور ده حق. زور الرجل عند الفلانيين يقول للرجل الزور. والله شوية وأسمع ثالثة: والله الكلام اللي يقول الزور ده حق. الله كرمه بقى، بارك الله فيك. حتى أذن لصلاة العشاء انتهت الكلمة وأقيمت الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي بهم. فقلت: أبدا يصلي لمن؟ قالوا: والله تصلي، والله تصلي. قلت: طيب صليت بهم. وبعد ما فرغنا الرأس إلى ما فيه خرجنا أنا وشباب أنصار السنة معي. قلت: أين ذهب الإمام؟ قال: طردوه. من طرده؟ قال: والله جماعته، جماعته ما أصدقوا، ما يقدروا يتحركوا. والله هذا الذي حصل. لو جاء إنسان يستفتح في يعني المرغني الكذا، هم يتبعون كذا، هم بس يقولون. يا أخي لما تجيهم بالحكمة واللطف بارك الله فيك، فنفع الله عز وجل، نفع الله بهذا. فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة، بارك في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح. وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخل في القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف. والذي يدخل الإسلام تحت السيف لا يخلص، والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان، هذا الذي يفوز الإيمان. فعليكم بهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجد في العلم، وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله. ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين: أولا التآخي بين أهل السنة جميعا، سلفيين بشوا فيما بينكم روح المودة والقوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له السائر الجسد بالحمى والسائر. كون هكذا يا أخوة، ابتعدوا عن عوامل الفقر، فإنها والله شر خطير. وداء وبيل، واجتنب الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبطراء والفرقة والتنافر. ابتعدوا هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم، يعلم الله حالهم ومقاصدهم، سادت وخطرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها وفي أقطار الدنيا، لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما، بارك الله فيك. وقد يجوز أن يكون الأعداء جس في أوساط السلفيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما، بارك الله فيك. فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان الذي يقصر ما يستطيع نهجكم، الذي يخطئ منا ما نهجكم، بارك الله فيك. نعالجوا باللوح والحكمة ورجوع المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل أي شيء، وإذا والله لا يبقى أحد، لا يبقى أحد الآن، لا يطاردون طاردون السلفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين، بارك الله فيك. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع، طريقة البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، هي طريقة يهودية لا تنسى. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات، بارك الله فيك. فابتعدوا عن هذا الرأس الرديء واحترموا العلماء، والله إن يسأل سلام في كلامك استفان به إنه ما يكون فيه إلا استطرد. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم العلماء، الذي يبغض هذا المنهج وإنه استطرد هذا الطريق الفعلان، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وإلى آخره. الروافض يبغضون الإسلام، ومن كان يتكلم في محمد أنس يتكلم في باقر وعمر وعلماء الأمة وآخرون يتكلمون الإسلام، أهل البدع الكبرى يتكلموا، ما يتكلموا في أحمد والشيخ، يتكلمون في محمد بن الوهاب وابن تيمية وأمثالهم يسقطوا هذا المنهج، بارك الله. الآن ناس ينشؤون في الصوف السلفي ما شعرت إلا هم يشبخون في رؤوس العلماء، ولا ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله دافع عنهم، فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم، بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر، وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم، وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين، قد نخطئ، اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين يحب المنهج السلفي، بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط، هذا نترفق به، ما نتركه، ننصحه ننتشله نصبر عليه نعالجه، بارك الله فيه. أما من أخطأ خلق يبقى أحد، لهذا سواهم الآن خلق فرغوا من الشباب راحوا العلماء يسقطونهم، بارك الله فيكم. هذا منهج الإخوان المسلمين دخلوا في البلاد أول ما يبدأون بإسقاط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل البدع، بارك الله فيكم، وأسقطوا علماء المنهج السلفي علماء عملاء رواتيب إلى آخره، علماء السلطان إلى آخر الإسهام. إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضهم، والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية يطعنون في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. فأنا أوصيكم يا أخوة وركز عليهم، قصوا كفر عليكم بالتأخر، عليكم بالسماح والحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. والله قدموا الدعوة الذي خلق سلامه، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، قال مسلمان الذين يحترمونهم ويحترمونهم وقفوهم على كلامهم، بارك الله. هذا يساعدكم إلى حد بعيد، نعم ستجدون بعض الناس يعانون، لكن ما كل الناس يعانون، ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتكم سواء هنا في الجامعة أو إذا أتوا إلى بلدكم، تخدم هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والآباء الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقابل نحن نقل البضاعة سيارتي، هل يجوز لي أن أنقل البضاعة أحد التجار، والتي هي عبارة من مصاحف وأصول ومجلات في علوم الشرعية والعلماء المعروفين بالسنة قديما وحديثا، إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين؟
والله أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والمجهولين من التعاون على دور الوالد، فأنا أسألكم ترك هذا الرجل فتلا غيره أصابر مفتوحة بكل بضاعة أخبار بكل حاجات هذه التي ما فيها شبه ولا حرام. بارك الله
فيك. جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟
إذا كنت من المستحقين ولا فدفع لغيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها وتصدق بها. أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن ينفق مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأن مصارف الزكاة معروفة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين لا داخل لها. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه، حاول اقناع هذا قلت أنا أخذ المال وأصدق لي وتجد أن هذا لا يجيء، لأن قضاءت هذا في غير صاحبي. لكن قد تكون أنت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لأن عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج هذا إلى سكن. بارك الله فيك، أنت تحتاج إلى إيجار سكن، قد تحتاج إلى شراء كتب، قد تحتاج إلى شيء من ضرورات الحياة. فإذا كان كذلك قد توجد نظرة صحية وصدقة في محلها لأنك أحد المصاري وراجع الأمر أنت صاحبه. نعم.
يا سيد الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجب التحذير منه، فهل يلزم مسحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟
والله إذا كان شره مستطيرا فأعذر بنفسه هذا أنفع، فإن قبل لا أحد منه. أنا النصيحة طيبة فيها قد ينفع الله عز وجل هذه النصيحة ويرجع عن باطله ويقطع بارك الله فيك، لكن لما تأتي تصدم مضرة فقد كتان كاتلة وتبني النصيحة التي أولا يكون الأثر الطيب، لأنك لما تنصحه بينك وبينه وتبديل الشيء من اللوس وكذا وكذا سيرجع إن شاء الله ويعلم خطأه، وفي هذا خير كبير أنفع من الرجل بارك الله فيك. ولهذا أنا يعني أقدم النصيحة بارك الله فيكم، قدم النصيحة بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع، هذا لا يسمع حينئذ نضطر نرد عليه إذا لم يكن إلا سنة مرتبة فما حين يكون مصطر إلا رقوبة. نعم.
يا فريد الشيخ، ماذا نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي معاملات مع الناس؟
الأصل في الدعوة اللين والرفق والحكمة، هذا الأصل فيها. فإذا بارك الله فيك وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض، حينئذ تستخدم الرد، وإن كنت سلطانا وهذا داعية فتؤدبه بالسين وقد يؤدي إلى القتل، لكان يصر على نشر الفساد. فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق، فهذا ينصح ثم تقام عليه الحجة، فإن أبى فحينئذ يلجأ الحاكم الشرعي إلى عقوبته، قد يكون بالسجن، قد يكون بالنفي، قد يكون بالقتل. وقد حكموا على الجام صفوان وعلى غيره وعلى بشر المريسي وعلى بارك الله فيه غيرهم بارك الله فيه بالقتل انهم جعب بن درهم، وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته، واذا نفعه الله وتراجع فهذا هو المطلوب. نعم.
يكون بعض الشباب كما اننا نقلد شيخ الألباني رحمه الله تعالى في اغلب الاحاديث، كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي، الناظر في كلامهم وأحكامهم على حديث بين أمرين، إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يغير، هذا يقلل. وإنسان متمكن قارئ قوي عالم متمكن يتمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز. بارك الله بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال، يدرس العلل وكذا وكذا. ثالث نتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح والطرق أهل الجهل والتأديب. نعم. ثم يعني التقليد في الجهل والتعديل، تقليد الجهل والتعديل هذا شأنه. بارك الله فيكم، هذا تقليد نفسه، يعني إنسان لا يتنفس، قال له سقط على كلام في البخاري لمسلم لأبي داود فلان، بارك الله فيه حزاب، فلان في حفظ، فلان واهم، فلان مسروق، فلان كذا. إن وجد أحدا يعارضه، ما وجد أحد يعارضه، يقبل كلامه لأن هذا خبر، يقبله لأنه خبر من الأخبار. ها؟ مو فتوى، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه، وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح، لا يسلم لهذا الجارح قال ما، وهناك عالم آخر يعارضه في هذا الكلام. فإذا لم يعارض أحد يقبل، وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح. بارك الله فيكم. والأمر موجود في كتب المصطلح في كتب الحديث، هذا شيء معروف عند طلاب العلم. راجعوا بارك الله فيكم من كتب المصطلح، راجعوا فتح المغيث، راجعوا تهذيب الراوي، راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث، علوم الجرح والتعديل. نعم.
الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية، هل هم في الصفوف السلفيين دعاة يرمون كل شك في التنييع لمجرد خطأ ونرجو منكم التمثيل؟
لا لا التمثيل، لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه، هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما، لا شك أنه موجود، ونسأل الله أن يقضي على هذه الشؤون، فإنها والله أضرت بدعوة السلفية كثيرا، لا هنا فقط بل في الدنيا كلها. فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة، رمي أهل السنة لأنهم مميزون، لأنهم مبتدعة. بارك الله فيكم. وتقصد أهل السنة بالذات، وأنا لا أستطيع أن بين هؤلاء ناس مدسوسون على المنهج السلفي واحد، لأن هذا أمر معلوم قطعا من أساليب أهل الأهواء، أنهم يدسون في صفوف السلفيين، واليهود يدسون في صفوف المسلمين، من يضللهم؟ ولا بد لهؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين، لا بد. هذا طريق كثير من الرجال كانوا سلفيين، ويدعيها بحماس وقوة، بارك الله فيك، ويدفعك عنها، هؤلاء لا تأمنهم، بارك الله فيك. وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مدسوسين، مدسوسين وباسم الإسلام، هذا أمر معروف، بارك الله فيك. لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء، يعرفون من تصرفاتهم، مواقفهم، من أحكامهم، من إلى آخره. قرائن أدلة، بارك الله فيك، توفقكم الله.
بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟
غلط، غلط هذا التقسيم، هذا غلط بارك. لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناسبه والذين يخالفونه، فيكون عنده سؤال أكثر، بارك الله فيك. وذاك الثاني عنده شيء من الاهتمام، عنده شيء من الإدراك، ولكن بحكم التخصص هذا يمكن، ولكن لا يسلم أيضا لهذا المتخصص كل شيء، لكن إذا عارضه آخرون، بارك الله فيك. نعم، هذا التفريق تركوه، هذا التفريق أصله شدعه أهل البدع، فقهاء واقع وغير فقهاء واقع. هذا التقسيم الجديد موجود الآن في الصوف السلفيين، لا ينبغي. أرادوا إسقاط المجاز والعلماء الموجودين، قالوا ما يذكرون الواقع. فإذا تكلموا في الأحداث والمشاكل التي تهم يعني تعم المسلمين وتنزل بهم وكذا، قالوا والله ما أعرف الواقع. بارك الله فيكم. هذا إسقاط. صار خطير جدا في أخطر الموادين، على أن هذا الميدان مجانه. بارك الله فيكم. نعم. هل يجوز حجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره أنه مبتدع ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل؟
يجالس الإخوان المسلمين وإيش؟
الحركيين
والتكفيريين. كيف يجالسهم؟ كيف المجالس هذا؟
لقد ذكر أنه يجالس.
كيف يجالسهم؟ بارك الله فيك. هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟ الآن السلفيون كتمان سلفيون قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بارك الله فيه الحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيهم، فهذا واجبه أن يختلف مع هؤلاء، يدعوهم لا لأي أكل ولا يشرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إثارة باطل، إنما حصلوا في المساجد يدعوهم، حصلوا في الأسواق يدعوهم، يركب معه السيارة يدعوه، يركب في طائرة يدعوه، يركب في قطار يدعوه، بارك الله يدعوه، لأنه لا بد من الصبر هؤلاء، ما له مفك منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساعدة، وأهل السلفية كالشعر البيضاء في الصور الأسود، بارك الله فيك، فرغم عن فيه يختلف من هؤلاء، لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله، الحكمة والموعظة، إنسان جاهل ضعيف الشخصية، إذا سمع أدنى شبهة أخذته. أو شبه هذا ينبغي أن ينجو منهم ولا يجلس ساكت إذا امتحنت الإنسان يسلم عليه كل عليه السلام بارك الله فيك، لكن تجالسهم آكلهم تراهقهم سالت إليهم أنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للسنة، وذاك الذي يستطيع أن يأثر فيه ومن دعوة الله ثم يجلس بيته بحجة الهجراء أهل البدع هذا موت الدعوة، عرفتم؟ يعني الآن أنا رضي خلاص لا أرى مبتدع إلا وآخر منه ها، ومثل فلان وفلان 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 من طلاب العلم لا يرى تفتا الا الفر ها، شاف طالب وجهه كذا وكذا شاف كذا نفسه شاف شارع هذا وشارع ثاني، هذا ليس طريقا سلفيا، الصحابه كانوا ينتشرون في الكفار في اقطار الارض وينشرون في الله فيهم، بارك الله فيكم، السلفيون اللي قبلنا انتشروا في اهل البدع واثروا فيهم وادخلوا ملايين في حظيره المسجد السلفي، فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية وعالم وقوم الحجة يدعو هؤلاء بالحكمة والنظرة وستترون أثر هذا، والضعيف لا والله لا يخاف فيهما لا في إلى امتحن بكلام هذا إيه تلعن وش لماذا يصنع فارغ نعم لا أخي لا يخاف ولا
ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلان الذي بدعه العلماء أن هذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل الألباني وابن باز وابن حسيني رحمهم الله جميعا.
نعم هذا المذهب نشأ قريبا. عندكم علم الجهل والتهذيب الكلام اللي قلناه ناس جرحوا ناس ما جرحوا ناس يذكرون ويدافعون عن هذا المجروح. احنا نطلب من الجارحين التفسير إذا بينوا أسباب الجرح فيجب اتباعهم لأن هذا اتباع للحق ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فنفس الجرح والتهذيب يوجد هنا هؤلاء جرحوا إن كان جرحوا بدون حجة فلا قيمة للكلام إن كان جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق وأن يأخذ بالحجة بارك الله فيك، وكثير من الناس يكذبون بالحق ويرشفون الحق هذا أمر عظيم خطير جدا بارك الله فيكم، وهكذا كما قلت لكم مثل قاعدة الجرح والتهذيب يطلب من هؤلاء الجارحين إذا كان ما عندهم بينة، أما إذا عندهم بينة أو عندهم عزيمة أو غيره انتهى كل شيء. إذا قال والله فلان مبتدع وسكتوا، قل يا أخي عجبك فلان وفلان أنا ما يزكيه يقول أهل السنة كيف تقول مبتدع؟ هل دليلك؟ هذا الدليل. إذا ما عندك دليل سكت كلامه. إذا عندك دليل من أول سكته يلزمه أن يأخذ به. إذا عندك أجوبة جديدة بعد المطالبة يجب عليك أن يبقى الحق. بارك الله فيك.
إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدع فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخه حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ؟
يعترفون بأنه أخطأ، يعترفون بأنه أخطأ، لكن لا يبدعونه أو يبدعونه؟
يلتمسون له أعذار، يقولون هذا
لا يبدعونه،
لا يبدعونه.
يرجع للسؤال الأول، إن كان مع العلماء حجة على تربيع هذا الرجل، على طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به هل يأخذ بهذا الحق ولا يجوز لهم أن يدافعوا عنه؟ أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم. أسأل الله أن يجمع كلمة مع الحق. أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان. واجتهدوا ما استنتظروا من الدعاء بدون أسباب أنتم. إي والله عذر الأسباب في استثال شأن الفرقة أسبابها. وفقكم الله وسلم على خطاكم، حياكم الله. شوف والله الأعداء فرحانين، والله الدعوة السلفية توقفت، والله ضربت يا إخوان. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الدعوة، وابذلوا الأسباب التي تمنع هذه الأباطيل وهذه الكذب. بارك الله فيكم.